أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في موانع الإرث، وأخذنا قسما من المعنى الثاني من موانع الإرث وهو القتل. وهذا اليوم إن شاء الله نكمل بقية موانع الإرث وندخل في الفصل الثالث في كيفية الإرث حسب مراتبه. نكمل الآن بقية موانع الإرث. يقول مسألة 1724: لو عفى بعض الوراث عن القصاص. قد يتفق الوراث، قتل شخص، التفتوا، قتل شخص، فللولي القصاص. الولي قد يكون واحدا وقد يكون متعددا. إذا كان الولي واحد، المسألة من حله، هو يقبل القصاص ويأخذ بالقصاص أو يعفو، مشري. أما إذا كان الولي متعدد، افترض أن الولي اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، بأن كان لهذا الميت أربعة أولاد أو خمسة أولاد كلهم أولياء، كما مر في وين؟ كما مر في الجزء الأول من المنهاج عند الكلام عن تجهيز الميت، هناك تقدم الكلام مفصلا عن أولياء الميت. هنا الكلام هو الكلام، نقول هؤلاء الأولياء إذا كانوا متعددين واختلفوا، إذا اتفقوا انتهت أيضا المشكلة. إذا اتفقوا على القصاص أو على عدم القصاص أيضا انحلت المشكلة. أما إذا اختلفوا، بعضهم يريد القصاص بعضهم لا يريد القصاص، يريد الدية مثلا. يقول لو عفى بعض الوراث عن القصاص، قيل ما هو الحكم؟ السيد الخوئي ينقل هذا القيل. قيل لم يجوز لغيره الاستيفاء. هذا قول مثلي، يعني لا بد أن يجتمع الخمسة أولاد أو الأربعة أولاد مثلا بأجمعهم، يعني الأولاد بأكملهم، الولي، الولي مو دائما يكون هو الولد. وقد تقدم المقصود بالولي في وين؟ في أحكام تغسيل الميت. إذا ترجعون في الجزء الأول فصلنا هناك الكلام عن الولي. فلا نعيد بعد، ما بصير البناء على إعادة كل المطالب، يكون تراجعون شوي. في الجزء الأول في تغسيل الميت، إذا قلنا إذا اختلفوا، ذكر بعض الفقهاء أنه ماذا؟ لم يجوز لغيره الاستيفاء، بل لا بد أن يتفقوا بأجمعهم على القصاص. إذا اتفقوا جاز الاستيفاء، جاز القصاص. أما إذا لم يتفقوا بأجمعهم لا يجوز القصاص. قال قيل لم يجوز لغيره الاستيفاء، هذا قول. القول الثاني، وقيل له الاستيفاء مع ضمان حصة من لم يأذن. هذا القول الثاني. القول الأول واضح المقصود به، القول الأول واضح ما المقصود بالقول الأول، يعني ليس لأحد من الأولياء، من أولياء الميت أن يقتل القاتل إلا إذا اتفقوا بأجمعهم كل أولياء الميت. هذا مقتضى القول الأول، أليس كذلك؟ مقتضى القول الثاني، وقيل يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن، يعني شنو؟ يعني أن هذا الميت الذي قتل له أربعة أولاد، واضح؟ اثنين من هؤلاء الأربعة يريدان القصاص، اثنين الباقين لا يريدان القصاص. الاثنين الذين يريدان القصاص يقتلان القاتل، غاية الأمر يدفعان نصف ديته لمن؟ لبقية الورثة، واضح؟ لأنهما يملكان كم؟ النصف. مع ضمان حصة من لم يأذن. وضحت الآن المسألة؟ يعني نقتل نحن الاثنين، نقتل قاتل أبينا، لكن نضمن نصف الحصة، لأن عندنا اثنين من الإخوة أيضا لم يقبلا، نعطيهما نصيبهما من الدية مع ضمان حصة من لم يأذن. واضح الآن القول الأول والقول الثاني. السيد الخوئي، نحن لا نريد قيل، نريد ما هو رأيك أنت. قيل ما يهمنا احنا، خلص يقولون ما يريدون، احنا نقلدك انت ايها السيد الخوي، ماذا تقول؟ قال والاظهر الثاني، قول الثاني. اذا هو مع الثاني ولا مع الاول؟ خب مسألة 1725، اذا كان المقتول مهدور الدم شرعا، شلون يعني مهدور الدم شرعا؟ كالزاني المحصن، الزاني المحصن ما هو حكمه؟ سيأتي ان حكمه الرجم، مو كذي؟ خب واللائق ايضا الكلام هو الكلام، هؤلاء يقتلون في الشريعة مع اختلاف في كيفيات القتل على التفصيل الذي يأتي في تكملة المنهاج. خب واللائق مثلا فقتله قاتل، قتل هذا القاتل، قتل اللائق او الزاني المحصن. اللائق لا يشترط ان يكون محصنا، حتى اللائق غير المحصن يقتل مع تحقق اللواط على ما سيأتي طبعا. فقتله قاتل بغير اذن الامام، فما هو الحكم؟ يقول السيد الخوئي قيل لم يثبت القصاص ولا الدية، بل ولا الكفارة، وفيه إشكال. شوفوا إذا قتلت مؤمنا أنت متعمدا، خب عليك القصاص، ولو عفى عنك الولي قد يعفو عنك بالدية بدل القصاص، مو كذي؟ ولو عفى عنك ودفعت الدية أو لم تدفع الدية، كما لو سامحك حتى عن الدية مثلا، فإنه ماذا؟ لا بد لك من كفارة، وسيأتي حكم الكفارة، كفارة قتل المؤمن العمدي أو الخطئي، سيأتي إن شاء الله ما المقصود به هذه الكفارة وكم تأتي بها. فوين بيجي هذا؟ هذا مرة في كتاب الكفارات، ويأتي أيضا في تكملة المنهاج. خب قبل كتاب الإرث، كتاب الكفارات موجود في حسب هذه الطبعة صفحة 321 حسب هذه الطبعة التي عندي. خب يقول السيد الخوي ذكرنا حكم الكفارات هناك. خب لم يثبت القصاص ولا الدية بل ولا الكفارة، وفيه إشكال. مو مقتول هو، ما قتل المقتول، هذا لم يثبت القصاص. القصاص على من؟ على القاتل، مو الحد ذاك حد. شوفوا ركزوا، اريد افرق بين شيئين، هذا بيتضح لكم في تكملة المنهاج ان شاء الله نوضحه. عندنا قصاص يعني شخص قتل شخصا فيقتل القاتل، هذا يقتل قصاصا، يعني في مقابل قتله لهذا يقتل، يقال قتل قصاصي، القتل قصاصا. وعندنا قتل آخر حد، كما لو ارتد المسلم فإنه يقتل، مو كذي؟ إن كان مرتد كفر يقتل مباشرة، إن كان مرتد عن ملة خب يقتل بعد أن يستتاب بعد 3 أيام، مو كذي؟ خب هنا هذا القتل يقال لا يقتل قصاصا، هنا يقتل حدين. الحد يعني شنو؟ عقوبة لإيقاف الإنسان عند حده، يقام عليه هذا الحد، هذا الأمر على التفصيل الذي يجينا إن شاء الله في تكملة المنهاج. على كل حال نحن هنا نتكلم عن قيل لم يثبت القصاص ولا الدية، القصاص على القاتل يعني على الذي قتل القاتل المحصن، الزاني المحصن. خب قيل لم يثبت القصاص ولا الدية بل ولا الكفارة، وفيه إشكال. نعم يصح ذلك فيما يجوز فيه القاتل كموارد الدفاع عن النفس. قبل أن نكمل المسألة قال وفيه إشكال، يعني شنو هو فيه إشكال؟ يعني متردد، فيكون الأحوط وجوبا شنو هو؟ الأحوط وجوبا ثبوت القصاص هنا. لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهذا عجيب منه، أنه هنا احتاط، هنا يحتاط في حين في تكملة المنهاج بحسب الطبعة التي عندي في صفحة 100 عفوا في صفحة 73 بحسب هذه الطبعة التي عندي، لا أدري الطبعة اللي عندكم أنتم أي طبعة، على أي حال في صفحة 73 بحسب هذه النسخة مسألة 79 في شروط القصاص. ملك السين هناك يفتي لا يحتاط، هناك يفتي بالقصاص. شوفوا يقول لو هناك في مسألة 79 في شروط القصاص يقول لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك غير تدبير النبي صلى الله عليه وآله قيل إنه لا قود ولا دية عليه، ولكن الأظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي. القود يعني القصاص ونفسه، واضح؟ إذا اختلف رأي السيد الخوئي هنا في المنهاج في كتاب الإرث مع رأي السيد الخوئي في تكملة المنهاج. السيد الخوئي في الإرث يحتاط، في تكملة المنهاج يفتي. قال وفيه إشكال بعد احنا وضحنا، يقول نعم يصح ذلك فيما يجوز فيه القاتل كموارد الدفاع عن النفس. لو أتى شخص يريد أن يقتلك يجوز لك أن تقتله، أليس كذلك؟ ولا تثبت الدية. ليش؟ لأنه هنا يجوز القتل. أما هناك الزاني المحصن لو قتلته أنت بغير إذن الإمام هذا القتل غير مأذون فيه. القتل المأذون فيه هو القتل بإذن الإمام، القتل الجائز هو القتل بإذن الإمام. إذا أجاز لك الإمام أن تقتله تقتله، ما لم يجز لك الإمام لا يجوز لك ذلك. وضحت المسألة الآن؟ متى يجوز لك أن تقتله؟ إذا أذن لك الإمام بالنسبة للزاني المحصن، والفرض أنه لم يأذن لك الإمام فعليك الدية أو القصاص. نعم يصح ذلك، يعني يصح ذلك يعني شنو؟ عدم ثبوت القصاص أو الدية أو الكفارة. يصح ذلك يعني لا تثبت الدية أو القصاص أو الكفارة فيما يجوز فيه القاتل كموارد الدفاع عن النفس أو العرض. شخص هجم على شخص يريد أن يعتدي على عرضه، يجوز لك أن تقتله. إذا توقف دفعه على قتله يجوز لك أن تقتله. أما لو كان تعطيه الصار ويهرب هذا ما يجوز لك تقتله بعد، واضح؟ أو قتل ساب النبي والأئمة عليهم السلام، هذا أيضا إذا ثبت أنه سب النبي أو الأئمة كما ينقل هذه الأيام، ولا أدري عن صحة هذا النقل، البارح قرأت أن إحدى النساء ما لهيش جنسيتها تتجرع على النبي صلى الله عليه وآله في بعض المقابلات تلفزيونية مع بعض القنوات الفضائية، وهذا مأساة لأننا تركنا العمل بهذه الأحكام، وإلا لو عملنا بهذه الأحكام ما تجرأ شخص على النيل من النبي صلى الله عليه وآله. على أي حال، أو قتل ساب بالنبي والأئمة عليهم السلام، فإنه هذا يقتل حتى بدون أن يأذن لك الإمام، بمجرد أن يسب النبي تقتله لا تتوقف ولا لحظة. نعم خب لو اشتكى عليك أولياؤه عند الحاكم أنت لابد هنا أن تثبت أنه فعلا سب النبي، هذا بعد كيف تثبته بعد هذا تكليفك أنت، واضح؟ إذا كان المقتول إذا كان على المقتول عمدا ديون، هذا الآن خرجنا عن المسألة الأصلية، خرجنا عن المسألة السابقة دخلنا في مسألة أخرى. يقول شخص قتل عمدا وعليه ديون، هل يجوز لأوليائه القصاص من القاتل أم يجب عليهم أخذ الدية؟ ركزوا الآن، إذا أخذوا الدية أموال يسددون منها ديون الميت. أما إذا أخذوا قتلوا القاتل لن يأخذوا ولا فلس، لن يأخذوا ولا فلس، وبالتالي ديون القاتل ديون المقتول راحت بعد. ركزنا الآن، المقتول كانت عليه ديون بعد أن قتل، حينما قتل قتله شخص متعمدا. الآن يحق لأولياء هذا الشخص أن يأخذوا بماذا؟ بالقصاص، يقتصوا من هذا القاتل، أليس كذلك؟ خب الآن نسأل هل يجوز لهم القصاص حتى لو كان على المقتول ديون؟ يقول السيد نعم يجوز القصاص حتى لو كان على المقتول ديون، فوجود الديون لا يمنع من القصاص. ليش تنصص أيها السيد أخوي على المسألة؟ يقول أنصص لأنه قد يتوهم البعض أن الديان يتمكنون من منع الأولياء من القصاص، يقولون لهم خذوا الدية يقول لا الديان ليس لهم حق في ذلك. ماذا وضحت مثلا أعيد؟ الديان ليس لهم حق في منع أولياء الدم من القصاص، بل يثبت القصاص لأولياء الدم حتى لو كان الميت المقتول مديونا. شلون يعني؟ ذيك الأموال بلا إشكال تذهب إلى الديان، ولو أن الورثة أخذوا الدية طلبوا الدية ولم يأخذوا القصاص أيضا الدية تذهب إلى الديان. ركز يا أي. نعم يبقى الورثة مخيرين بين الدية وبين القصاص. يقول إذا كان على المقتول عمدا ديون وليس له تركة توفى منها جاز للولي القصاص وليس للديان المنع منه. وستأتي هذه المسألة أيضا في تكملة المنهاج أيضا. خب إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت، عجيب تقتل الواحد عقب ما يموت بعد يصير ميت تقتله، الميت ما يموت إلا موتة واحدة، كيف إذا تكون الجناية على الميت بعد الموت يصير؟ وضحوا لنا. يقول السيد القوي يصير كما لو أن شخص قطع رأس الميت، توفى الميت وشخص يكره هذا الميت فقطع رأسه، تمثيل حقد عنده شغل في الرأس ما يمني منه، خب يبغى يأخذ منه دواء. كما ينقل عن أحد الأشخاص أنه كان له حمار مريض فسأل عن الدواء، قيل له تأخذ رأس ميت وتفعل به كذا كذا يعني تصنع منه دواء، فذهب إلى المقبرة وحفر قبر ميت وأخرج رأسه. نقلت هذه القصة في بعض الكتب قديما يعني فعلها. على كل حال إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعطى الدية إلى الورثة. طبعا هنا سيأتي إن شاء الله في تكملة المنهاج أن الدية هنا عشر الدية، يعني 100 دينار إذا قطعت رأس الميت عليك عشر ديته وهي 100 دينار، لأن الدية الكاملة كان 1000 دينار فعشر الدية 100 دينار. خب إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت، يعني توفي الميت فأتى شخص وقطع رأسه، هنا لم تعطى الدية إلى الورثة، الدية لا تعطى إلى الورثة بل تصرف الدية في وجوه البر عنه. واضح؟ تصرف في وجوه البر عنه، يعني يتصدق بها على الفقراء نيابة عن الميت أو ما شابه ذلك. إذا كانت على الميت ديون هل ندفع الديون من هذه الدية أم لا؟ يقول وإذا كانت على الميت دين، وإذا كان على الميت دين ففي وجوب قضائه منها إشكال من هذه الدية. يتردد ثم يفتي يقول والأظهر الوجوب. إذن فتوى السيد الخوي أن الأظهر وجوب دفع هذه الدية إلى الديان، تسديد الدين الذي على الميت. الثالث من موانع الإرث الريق، هذا بعد نسرع فيه لأنه ليس له مورد في عصرنا الحالي في الواقع، ما إلى أي مورد تقريبا، وكثير من الفقهاء يحذفونه من أصل، لكن بما أن السيد ذكره نحن نذكره لكن بشكل سريع. الريق فإنه مانع من الوارث والموروث من غير فرق بين المتشبث بالحرية. الريق يعني أن يكون الإنسان عبدا، هذه الرقية أن تكون رقا لشخص مملوكا لشخص. فإذا كنت مملوكا لشخص وتوفي والدك مثلا فأنت لا ترث والدك، واضح؟ أموال أبوه لا تصل إليك. خب لا طبعا سيأتي استثناء، الآن نحن نأخذ المسألة على إطلاقها. خب يعني سواء كان عندك إخوة أو لم يكن عندك إخوة، بعد ذلك يأتي إن شاء الله نزيد تفصيلا. خب لو افترضنا العكس، أنك أنت الذي توفيت وأنت مملوك لي، أنا أملكك مثلا، فأموالك لا تذهب إلى أبيك بل تأتي إلي أنا، واضح؟ خب الرق فإنه مانع من الوارث والموروث، يعني الوارث لا، إذا كان الميت والوارث، عفوا، إذا كان الرق والوارث فإنه لا يرث، وإذا كان الرق والموروث أيضا لا يرث الحر. يعني الحر لا يرث من العبد، والعبد لا يرث من الحر، هكذا. واضح؟ الحر لا يرث من العبد، والعبد لا يرث من الحر، هذا اللي يريد يقوله. يعني سواء كان المتوسط، افترضوا أن الأب والابن، توفي الأب، تارة نفرض الابن هو العبد والأب هو الحر، نقول الابن لا يرث من أبيه هنا، لأن العبد حر، عفوا، لأن العبد رق، فلا يرث من الميت. مثلين؟ وتارة نفترض أن الأب الميت هو الرق والابن حر، هنا نقول أيضا الحر لا يرث من العابد. وضحت الآن الصورة وما وضحت؟ إذن الحر لا يرث من العبد، والعبد لا يرث من الحر. خب، من غير فرق بين المتشبث بالحرية كأم الولد. خب، هناك عندنا العبيد أنواع، هناك عبيد تشبثوا بالحرية. يعني شنو تشبث؟ يقولون الغريق يتشبث بالقشة، يمسك القشة، القشة الخوصة هذه، شو تسمونها انتون؟ الخوصة هذه، الخوص. إذا واحد غرقان في البحر، كثيرا من الأحيان يشوفون من يفكون إيده بعد موته، يشوفون مجول خوصة أو مجول كذا، لأنه يبغى يجول أي شيء، يقولون تشبث بالشيء. خب، أم الولد مرة سابقا أن أم الولد ماذا؟ تتشبث بالحرية. يعني شنو؟ يعني بمجرد أن الشيخ حسين يشتري امرأة من البزرخان مثلا ويطعها وتنجب ولدين، صارت أم ولد، هذه أم الولد تشبثت بالحرية على ما مر الحديث عنه سابقا. تشبثت بالحرية يعني شنو؟ تمسكت بالحرية. فإذا مات سيدها انعتقت بنصيب ولدها على ما مر الحديث عنه في كتاب البيع. مر الحديث عن هذا المطلب في كتاب البيع، لا تبخر المعلومات بسرعة. في كتاب البيع قلنا أن أم الولد تشبثت بالحرية. واضح لكم مصطلح أم الولد أم لا؟ هذه الأمة التي لها ولد يقال لها أم ولد. هذه سيدها يملكها، لكن لأن عندها ولد سيدها لا يجوز له أن يبيعها، ليس له حق في بيعها، يقال تشبثت بالحرية وتنعتق إذا مات زوجها، إذا مات عفوا سيدها، إذا مات سيدها تنعتق، لأنها تصير ملكا لولدها على التفصيل الذي مر في كتاب البيع. خب، هذه متشبثة بالحرية كأم الولد. المكاتب المشروط والمطلق، هذه أيضا اصطلاحات مرت، لكن بعد نذكر بها لأنها مرت منذ فترة. خب، المكاتب المشروط والمطلق يعني شنو المكاتب؟ يعني عندك عبد يا شيخ محمود، عندك عبد، وهذا العبد قلت أنت لهذا العبد كاتبتك على أن تدفع لي 100 دينار وتصير حرا. هذا يقال عبد مكاتب، يروح يشتغل، يطلع من الصباح إلى المغرب يشتغل، يكرف، يدور أعمال ويبحث عن عمل ويشتغل، المبلغ الذي يجمعه يعطيك إياه، إذا وصل 100 دينار يصير حرا، هذا يقال عبد مكاتب. المكاتب على قسمين، مكاتب مطلق ومكاتب مشروط. مفهومين؟ إذن المكاتب على قسمين، مكاتب مطلق ومكاتب مشروط. أول شيء، المكاتب واضح أو مو واضح؟ المكاتب المطلق والمكاتب المشروط. ما المقصود بالمكاتب المطلق وما المقصود بالمكاتب المشروط؟ المكاتب المطلق هو المكاتب العاري، تقول له ادفع لي، روح اشتغل اجمع لي 100 دينار وارجع، هذا مكاتب مطلق، اجمع لي 100 دينار وتصير حرا، هذا يقال مكاتب مطلق. عندنا مكاتب مشروط، تقول له اجمع لي 100 دينار من الآن إلى أول ربيع الأول نهاية شهر فطر، إن أتيت لي بال100 دينار قبل نهاية شهر صفر، إن جئتني بال100 دينار قبل نهاية شهر صفر فأنت حر. أما إذا انتهى شهر صفر ولم تأتني بال100 دينار فترجع قن، ترجع عبد كامل، وكأنك لم ترفع ولا فلس، حتى لو دفعت 99 دينار ها ما دمت ما دفعت الدينار الأخير فترجع عبد، هذا يقال مكاتب مشروط. واضح المسألة؟ خب المكاتب المطلق تارة يكون قد أدى وتارة لا يكون قد أدى. نحن نتكلم عن المكاتب المطلق الذي لم يرفع ولا ثلث، لأنه إذا دفع نصف المبلغ تحرر نصفه. هذا المكاتب المطلق افترض أنه دفع 50 دينار يتحرر نصفه، مكاتب مطلق هو بعد ما قيدناه بفترة، فكل ما دفع جزء يتحرر بنسبة هذا الجزء. دفع نصف المبلغ تحرر نصفه، دفع عفوا دفع ثلثي المبلغ يتحرر ثلثاه، وهكذا. ما أعيد أو واضح؟ خب إذا المكاتب المطلق كلما دفع قسما من المبلغ يتحرر بنسبة هذا القسم. هنا يقول كأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق، يعني والمكاتب المطلق، المكاتب المشروط والمكاتب المطلق الذي لم يؤدي شيئا من مال الكتابة، من مال الكتابة. أما إذا أدى شيء فإنه يتحرر بنسبة ما أدى. خب فاصلة. فإذا مات المملوك كان ماله لسيده، إذا مات المملوك كان ماله لسيده ولا يرثه الحر. هو وإذا مات الحر، وإذا مات الحر وكان له وارث حر وآخر مملوك كان ميراثه للحر دون المملوك. واضحة؟ توفي الأب وكان له ولدان، الأب حر وله ولدان، ولد حر وولد عبد، ميراثه يذهب بأكمله للحر ولا يذهب للعبد. كان ميراثه للحر دون المملوك وإن كان المملوك أقرب من الحر، كما لو كان المملوك ابنا والحر أخا. أنت الآن توفيت يا شيخ محمود، عندك ولد مملوك وعندك أخو حر. خب الابن أقرب من الأخ، الابن في المرتبة الأولى، الأخ في المرتبة الثانية. نقول الإرث يذهب إلى الأخ ولا يذهب إلى الابن، لأن الابن ماذا؟ الابن ريق مملوك. خب وإن كان أقرب من الحر. خب ولو كان الوارث مملوكا وله ولد حر، الآن توفيت أنت ولك ولد مملوك ولهذا الولد المملوك ولد حر، فميراثك يذهب إلى من؟ ميراثك يذهب إلى الحفيد. يقول ولو كان الوارث مملوكا وله ولد حر كان الميراث لولده دونه، يعني الميراث لا يذهب إلى المملوك بل يذهب إلى الحفيد، لا يذهب إلى الابن يذهب إلى الحفيد. يعني المملوك هناك القاتل، شبيه بالقاتل، ما مر أن القاتل لا يرث. هنا أيضا الكلام هو الكلام. وإذا لم يكن له وارث أصلا كان ميراثه للإمام، توفي الحر وليس له وارث أصلا صار ميراثه للإمام. واضح المسألة؟ خب
ولو كان الوارث مملوك، الوارث
ولا تعبير بالوارث، يعني من له شأن من لو كان حرا لورث، هذا يقصد الوارث من لو كان حرا لورث. انت تتوفى يا شيخ محمود وانت حر، لكن ولدك عبد مملوك وولد ولدك حر، حفيدك يعني حر، فالوارث هو المملوك، هو المملوك، المملوك لا يرث. نقول تنتقل إلى ولده، هكذا الوارث. هنا التعبير فيه مسامحة، يقصد بالوارث في هذه العبارة ولو كان الوارث يريد به من كان يرث لولا أنه مملوك يعني. وإذا لم يكن له وارث أصلا كان ميراثه للإمام، يعني لم يكن لك لا عبد ولا حر، توفيت ما عندك لا عبد ولا حر، خب ميراثك للإمام. خب إذا اعتق المملوك قبل القسمة، توفى شيخ محمود وعنده 3 أولاد، 2 أحرار وواحد مملوك، فأعتق المملوك قبل أن يقتسم المال، واضح؟ قول. إذا اعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة. الآن هو يتساوى مع أخويه. المملوك عندما اعتق عنده أخوين حرين، هو مساو لهما في المرتبة فيشاركهما. خب لو كان أولى منهما، كما لو كان شيخ محمود عنده ولد مملوك وعنده أخوين، خب قبل أن يقتسم الأخوان هذا المبلغ اعتق المملوك، هو أولى منهما بعد كالقاتل، عفوا كالكفر، كالكفر في الكفر تقدم نظير ذلك. يقول إذا اعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة وانفرد بالميراث إذا كان أولى. بعد المصطلحات التي تمر يتقدم بيانها ناقل في كتاب الإخوة لن نكررها مهما كان، بعد الإخوة يكون يوم مستحضرين المطالب هذه لأن نريد نسرع شوي. وإذا كان يقول شاركت مع المساواة وانفرد بالميراث إذا كان أولى فاصلة، ولو اعتق بعد القسمة أو مقارنا لها، أو كان الوارث واحدا لم يرث كما تقدم نظيره في عين في الكفر. إذا كان كافرا وأسلم، قلنا إذا أسلم قبل القسمة يشارك، إذا أسلم بعد القسمة لا يشارك، أو أسلم مقارنا للقسمة أيضا لا يشارك. مجدين ولدين مسلمين، الثالث كافر، أسلم الكافر قبل أن يقتسم المال قلنا يشاركهما، وهكذا بعد. خب نعم يستدرك السيد، يقول إذا كان الوارث هو هي الزوجة والإمام فأعتق المملوك قبل القسمة. افترض هذا شيخ محمود عنده ولده مملوك، خب المملوك لا يرث مو كذي؟ خب وكان للشيخ محمود زوجة فقط، الزوجة تأخذ كان الثمن، ليش تأخذ الثمن؟ لأن للشيخ محمود أولاد مو كذي؟ خب تأخذ الثمن، جيد الثمن. خب الباقي زائد عن الثمن تقتسمه مع الإمام، ما زال عن الثمن يكون للإمام لأنه لا يرد على الزوجة. هنا نقول قبل أن يقتسم الإمام مع هذه الزوجة المال أسلم اعتق هذا المملوك، فإنه يأخذ النصيب والإمام لا يأخذ شيء. خب فأعتق قبل القسمة بينهما ورث كما تقدم في الكافر، هو أيضا ينصر كما تقدم في الكافر. إذا حفر الوارث بالمملوك اشتري من التركة، اتحد أو تعدد، واضح؟ إذا حفر الوارث بالمملوك اشتري المملوك من التركة سواء اتحد أو تعدد. توفي الشيخ محمود وعنده خمسة أولاد كلهم مملوكين، كلهم رق، ولكن الشيخ محمود ثري، فإنهم يشترون من التركة ويعتقون بعد ذلك. خب اذا حصر الوارث بالمملوك، اذا حصرها، اما اذا كان عنده ولد واحد حر فان الاموال كلها تذهب الى الحر. نحن نتكلم لو لم يكن له وارث الا وراث مملوكين فانهم يشترون من التركة ويعتقون سواء اتحد او تعدد على اشكال في ضامن الجريرة، ارثا وحجبا، على إشكال في ضامن الجريرة إرثا وحجبا. ماذا تقصد أيها السيد الخوئي؟ يقول أن الأحوط وجوبا بالنسبة إلى ضامن الجريرة، الأحوط وجوبا في الطرفين، أنه إذا كان هناك وارث جريرة ومملوك، كان هناك ضامن جريرة ومملوك، إذا كان هناك ضامن جريرة ومملوك فما هو الحكم؟ يعني توفي الشيخ محمود وله ولد مملوك وله ضامن جريرة، هل نشتري المملوك ونعتقه أم نعطي المال لضامن الجريرة؟ ماذا توجهتون للمسألة؟ هل نعتق المملوك نشتريه ونعتقه أو نعطي المال لضامن الجريرة؟ يقول على إشكال في ضامن الجريرة إرثا وحجبا. خب يعني هل تصل النوبة إلى ضامن الجريرة فلا يشترى المملوك، أم يشترى المملوك ولا تصل النوبة إلى ضامن الجريرة؟ يقول الأحوط وجوبا في الطرفين، يكون بعد يرجع إلى فقيه آخر سيد الخوئي يتوقف في المسألة هذه، بعد ما ليس لها مورد، العبد يقول اعتقوني، ضان الجريرة يقول اريد المال. خب الان لا تستعجل. خب على اشكال في ضامن الجريرة ارثا وحجبان، في انه يرث وفي انه يحجب عن المملوك. خب فاصلة، الى هنا انتهى الفرع ذاك. الآن فرع آخر يقول والأحوط إفقه، مو قال يشترى المملوك في أول المسألة، ما قال يشترى المملوك. إذا اشتريناه ماذا نفعل؟ مجرد الشراء ينعتق مباشرة أم لا؟ ركزوا معي، بمجرد أن يشترى ينعتق مباشرة أم لا؟ يقول لا، الأحوط أن نعتقه لا ينعتق مباشرة، والأحوط عتقه بعد الشراء. مو اشترينا المملوك، اشترينا والشيخ محمود مثلا، بعد أن اشتريناه نعتقه، لا يكفي مجرد الشراء للانعتاق، لا ينعتق بمجرد الشراء، والأحوط عتقه بعد الشراء. خب فإن زال من المال شيء دفع إليه، فإن زال من المال شيء دفع إليه. افترض أن المال تار المال الإرث 100 دينار وقيمة العبد 100 دينار فلا يزيد شيء، وتار قيمة العبد 70 دينار فيزيد 30 دينار فنعطيها للعبد. فإن زاد من المال شيء دفع إليه. خب فاصلة، إذا امتنع المالك، شيخ عبد المنعم قال أنا لا أبيع هذا العبد، ماذا تفعلون؟ أفتونا مأجورين. يقول وإذا امتنع مالكه من بيعه أو عن بيعه قهر على بيعه، مجبرة مو كيف، يجبر على البيع، يجبره الحاكم الشرعي، يعني هو ملزم بالبيع. إنما يقهر متى؟ إذا كان البيع لازم عليه، يجب عليه البيع، كما يقهر الكافر لو أسلم مملوكه الكافر. عندك هذا كافر وعندك عبد أيضا كافر، فأسلم العبد يقهر الكافر على بيع عبده، تقدم نظير ذلك في كتاب البيع. قهر على بيعه. وإذا قصرت التركة عن قيمته لم يفاق. افترض أن قيمته 100 دينار والتركة كم؟ المبلغ كم؟ 70 دينار. خب لا يفك، بل ترفع 70 دينار بأكملها للإمام، وكان الإرث للإمام. خب مسألة 1730، لو كان الوارث المملوك متعددا، كان للشيخ محمود 3 أولاد ووفت حصة كل منهم، لو كان الأولاد 3 والمبلغ يكفي لشرائهم بأكملهم تنتهي المشكلة، لكن تارة لا، نقول لا تكفي، أحد هؤلاء الأولاد 3 سعره غالي، سعره 300 دينار، والولدين الآخرين سعرهما رخيص على 50 دينار. خب الآن الولد الأول والولد الثاني نصيبهما يكفي، أما الولد الثالث فنصيبه من التركة لا يكفي لشرائه. يقول لو كان الوارث المملوك متعددا ووفت حصة بعضهم بقيمته، خب لكل واحد من الأولاد كم؟ ثلث التركة، أليس كذلك؟ الثالث قيمته عالية، ووفت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر، فلا يبعد لزوم فك الأول فقط. وإذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمته، افترض أن 3 أولاد بأكملهم قيمتهم غالية، بحيث أن 300 دينار بأن التركة لا تكفي لفقهم بأكملهم، ولا يمكن أن نرجح واحد على واحد هنا، واضح؟ توفي الشيخ محمود وترك مثلا خلنا نقول 300 دينار، وكانت قيمة كل عبدين 300 دينار. خب لو اشترينا ب300 دينار عبدا من العبيد 3 لكفى، لكن اذا اردنا ان نشتريهم 3 ما يكفي. خب لا يمكن ان نشتري احدهم ايضا، لانه ماذا؟ ترجيح بلا مرجح، هذا كل واحد يقول اعتقوني انا. يقول واذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمته، كان الوارث الامام، فلا يشترى احدهم دون الاخر. خب مسألة 1731، لو كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته، افترض هو حر بمقدار النصف، نصفه حر، شلون نصفه حر يصير؟ يصير كثيرا يصير هذا. انا والشيخ عبد المنعم اشترينا هذا العابد، انا اعتقت نصيبي منه، اما الشيخ عبد المنعم لم يعتق نصيبه، او لا انا اشتريت هذا العبد لوحدي فكاتبته فانعتق نصفه بالمكاتبة المطلقة لان دفع نصف المبلغ. ايضا على ما تقدم قبل قليل ايضا ماذا ينعتق النصف، يقول لو كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته، واذا مات وكان له مال، افترض هالمرة الان بالعكس مات، لو ترى نفترضه هو الوارث، ترى نفترضه هو الموروث، اذا كان هو الوارث نقول يرث النصف لا يرث المبلغ كاملا، قل لو كان هو الموروث نقول ماله يقسم نصفين، نصف لسيده ونصف لبقية الورثة، يعني توفى الشيخ محمود وكان نصفه حر ونصفه عبد، انا وارث له فاعطى نصف التركة، شيخ عبد المنعم مالك للنصف الاخر فيعطى النصف الاخر. خب واذا مات وكان له مال ورث منه الوارث بقدر حريته، ان كان حرا بمقدار النصف او الثلث او الثلثين بعد اختلاف النسبة، والباقي لمالكه، ولا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر وغيره. ما جمعه بجزئه الحر يعني شنه، كما لو كان نصفه حر ونصفه عبد فقال له سيده اعمل يوم لك ويوم لي، فيوم يعمل بما انه حر ويوم يعمل بما انه عبد، يقول لا فرق ما دام هذا المال كله له، لاننا قلنا سابقا ان المملوك يملك على اي حال، فلذلك لا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر وغيره. هذا انا اوجدت كثيرا في بيان هذه المسائل الاخيرة الاربع مسائل لعدم الحاجة اليها تقريبا في وقتنا الحالي، لا توجد حاجة اصلا، فاوجدت في بيانها، وكثير من هذه المطالب ايضا او بعض تفصيلاتها تقدمت في بعض المباحث في هذا المجلد. لا لا مو لا ما يتحكم فيه، ما يتحكم فيه على إطلاقه، لا ما من يقول لك يتحكم فيه على إطلاقه، هذا مباحث يكون تدرس كتاب العبيد والإماء بشكل مفصل شيخنا يتضح لك الفرق الجوهري. نريد نمشي احنا، واذا عندك مطالب خارج الدرس ان شاء الله بعد الدرس على اساس نريد نحاول شنو نترك الاسئله الجانبيه. الفصل الثالث في كيفيه الارث حسب مراتبه. الى هنا انتهى الكلام عن الفصل الثاني، كان الفصل الاول معقود لجمله من الفوائد، الفصل الثاني عقد لي موانع الارث، الفصل الثالث في كيفية الارث حسب مراتبه. قلنا ان مراتب الارث ثلاثة، المرتبة الاولى والثانية والثالثة، هي المراتب النسبية. خب الان نحن مع المرتبة الاولى التي هي الاباء والابناء. خب يقول الاباء والابناء، خب للاب المنفرد تمام المال، لو توفي شخص وليس له الا ارث فإن تمام المال يكون للأب. الآن من الآن بعد بدأنا الإرث الأصلي، الآن هذا مباحث الإرث، وإن كان هي الثلاث مسائل الأولى سهلة أو الأربع مسائل الأولى سهلة، لكن شوي شوي الآن بيغزر البحر، بعد الدرس القادم بتشوف إن البحر صار عميق. خب للأب المنفرد تمام المال، خب وللأم المنفردة تمام المال بالقرابة، لأن الأب ليس له فرض، لا تغفلون، تمام المال بالقرابة. خب وللأم المنفردة أيضا تمام المال، لكن الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرث، يعني لو توفي شخص وليس له إلا أم فهي تأخذ تمام المال، ثلث المال بالفرض، لأن فرض الأم هو الثلث، الثلثين الباقيين بالرث، لأنه يرد عليها الزائد إذا لم يكن هناك وارث. خب مسألة 1733، لو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة، كان للأم الثلث مع عدم الحاجة، اكتفي توفي شخص وله أبوان فقط، ما عنده لا أولاد ولا زوج ولا زوجة. يقول كان للأم الثلث، دائما بيجينا من يجي الأم بيقولون مع عدم الحاجة، دائما بيجينا، احنا بينا الحاجة سابقا. قلنا ما هو الحاجز؟ وجود إخوة للميت، إذا كان للميت إخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدس. ما أعرف تحسون المطلب واضح لكم أو لا؟ خب لا الأولاد مو يحجبون، يتغير فرض الأم شيخنا. شوفوا قلنا الإخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدس، أما لو كان موجود إخوة أو عفوا موجود أولاد فإن الأولاد لا يحجبون الأم أساسا، بل من الأساس فرض الأم هو السدس، لأن قلنا الفرض هو ما شرع في القرآن الكريم. يحجبون بس ما يحجبون ولا ثلث.
يعني يحجبون.
مو هم يحجبون، الشارع كذي يحجب. توجه شيخنا؟ تروح للأبو. الآن توفي، خلنا الآن نفرض المسألتين. توفي شخص وله أب وأم فقط وليس له إخوة، فيكون للأم الثلث والثلثين الباقيين للأب. اختار نفترض لا، توفي الولد وله أب وأم وإخوة، الإخوة هنا لا يرثون لكن يمنعون الأم عما زاد عن الثلث، فالأم تأخذ فقط الثلث، الباقي زاد عن الثلث ما من يأخذه؟ الأب. ما وضحت المسألة؟
ما يجوز
يعطونها أجر من السدس. لا ما لا تعطى أجر من السدس. هؤلاء مو ما إليهم علاقة، يمكن هم في أمريكا قاعدين ما يسوون شيء هم شيخنا.
سواء أولاد أو
فينا. نعم. نعم سيأتي التفصيل للحاجب، هذا بحث مفصل بالنسبة إلى الحاجب سيأتي. الآن خذ أنت كعنوان فقط شيخنا. واضح المسألة؟ يحجبون مو يعني هم يتدخلون، يمكن هم موجودين ومقاطع عندهم عداوة ويا الميت وأبوه وأمه أصلا، ما يهمنا احنا منهم. نقول وجود هؤلاء الإخوة يمنعون الأم عما زال عن السرور. الأب يرث الباقي. لأن الأب ليس له فرضون. لا يرث الباقي كله بالقرابة، خب يقول مع الحاجب والثلث معه، كان للأم الثلث مع عدم الحاجب والثلث معه على ما يأتي. سيأتي إن شاء الله أن الأم دائما تأخذ الثلث مع عدم الحاجب والثلث مع وجود الحاجب. خب والباقي للأب. خب لو كان معهما زوج كان له النصف. خلنا نصور المسألة، نروح على التبورة أسهل لكم. شوفوا هذا الآن، هذه التركة. خب توفي الولد وله هذه التركة. خب الأم كم تأخذ مع عدم وجود الحاجة؟ كم تأخذ الأم؟ الثلث. هذه ثلث التركة ذهبت إلى من؟ إلى الأم. خب والثلثين الباقيين لمن؟ للأب. خب لو كان للميت زوج، كما لو كانت الميتة امرأة، توفيت المرأة ولها أم وأب وزوج، الزوج كم يأخذ؟ النصف. ما قلنا أن الزوج يأخذ النصف لأن المفروض أن المرأة ليس لها أولاد. خب إذا الزوج يأخذ كم؟ النصف. والأم كم تأخذ؟ الثلث. يبقى للأب الثلث فقط، مو دائما كل شيء في مصلحة الأب. ما أدري وضحت المسألة. الزوج له كم؟ النصف، لأن المرأة ليس لها أولاد التي توفيت، الزوجة ليس لها أولاد. خب فالزوج يكون له النصف، يعني هذه المرأة توفيت ولها زوج وأب وأم، الأم لها الثلث مع عدم الحاجب والثلث مع الحاجب. خب لو افترضنا أنه يوجد حاجب، سيكون للزوج النصف والثلث للأم والثلث للأب. وضحت الآن؟ إذا تارة نفترض وجود حاجب، الزوج دائما سيأخذ النصف، بيمشي بالنصف، النصف الباقي. كلامنا عن هذا القسم، هذا ثلث تارة يكون الأب يأخذ أزير وتارة الأم تأخذ أزير. هنا متى يأخذ الأب أكثر من الأم؟ إذا لم يكن هناك، إذا كان هناك حاجب، فإن الأب يأخذ الثلث والأم تأخذ الثلث. ماري وضحت له عين التوضيح أكثر؟ أكيد؟ وعيد له مركزين عيد؟ واضحة. خب اقرأوا المسألة الظاهر بنشرح ونشوف. يقول ولو كان معهما زوجة كان لها الربع. خلنا نغير المثال، كان المثال أن لها أن هناك زوج، خلنا نغير المثال. نقرأ أول شيء الفقرة هذه. يقول ولو كان معهما زوج كان له النصف. خب ولو كان معهما زوجة كان لها الربع وللأم الثلث مع عدم الحاجب والثلث معه والباقي للأب. إذن دائما الزوج أو الزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى. الزوج نصيبه الأعلى هو النصف، الزوجة نصيبها الأعلى هو الربع. فالزوج أو الزوجة يأخذ نصيبه الأعلى مع وجود أب أو أم وزوج أو زوجة. جيد، أب وأم موجودين وزوج أو زوجة. خب ما يصير زوج وزوجة يتواجدون، إما زوج أو زوجة. خب الآن أنا أقول الزوج أو الزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى. نصيب الزوج الأعلى هو النصف ونصيب الزوجة الأعلى هو الربع، فيأخذان نصيبهما. خلينا نفرض زوجة الآن، الزوجة تأخذ الربع. خب الأم تأخذ الثلث مع عدم الحاجب، ومع الحاجب تأخذ الثلث. خلنا نفرض حاجب موجود الآن، أخذت الثلث الباقي للأب. وضحت الآن كيفية؟ الكيفية هكذا بالقاعدة الأولية، الزوج أو الزوجة يأخذان نصيبهما، الأم تأخذ نصيبها الباقي للأب. يعني أول شيء نقدم نعطي الزوج أو الزوجة، ثاني بعدين نعطي الأم، الباقي للأب. أول شيء الزوج أو الزوجة، لأنه لا يمكن أن يوجد زوج وزوجة، بعد واضح لكم هذا. خب ثم نعطي الأم، والأم تارة يكون لها الثلث وتارة يكون لها الثلث. الأم ما زار عن نصيب الزوج والأم يعطى للأب، ما زار عن نصيب الزوجة والأم يعطى للأب. أتصور الصورة بهذه الكيفية جدا واضحة. خب المسألة التي بعدها مسألة 1734 يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.